في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري.
أنت فتحت بابا عظيما، لو أن القلوب تدبرته يعني لكانت علاقتنا بالقرآن علاقة أخرى تامة. قضية الجمال، جمال القرآن، جمالية القرآن. تعال نجيب الموضوع من الأول كده. تعرف أن عبودية، أن التعبد لله عز وجل بالجمال هي عبودية خواص خلقه؟ ده مش كلامي، ده كلام سيدنا الإمام العارف الجليل سيدنا ابن القيم الجوزية رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسماء الله عز وجل أنه الجميل، أنه الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. والله عز وجل جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. تأمل هذا الجمال الذي يتمادح به الناس في حياتهم. شوف بقى زهرة جميلة، منظر رائع، شلال، بحر، أشجار، أنهار، أطيار. هذا الجمال الطبيعي الذي يوافق الفطرة، لا أقصد الجمال المزيف أو الجمال المصنوع، إنما أقصد هذا الجمال الذي تأنس به القلوب. انظر هذا الجمال المخلوق، فحتى في بعض الأحيان نشوف بعض المشاهدات والمناظر تقول سبحان الله، هذا يعني ده منظر في الدنيا، فكيف تكون الجنة والجنة مخلوقة؟ فانظر، لا يحيط بجمال ذاته إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعرف جمال ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العالمين قال حجابه النور. تخيل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر. إذا كان حجابه النور فكيف جماله هو سبحانه وتعالى؟ والقرآن هو الذي تكلم به، ولذلك كان من رحمة الله عز وجل على العبد أن يهدى إلى أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفته، والقرآن فيه أسرار الجمال. إذا أردت أن تجمل قلبك وأن تكون جميلا في صفاتك وأفعالك، وأن تتعبد الله عز وجل بالجمال، وهذه عبودية خاصة، أن تلحظ جمال فعله في قدره، وأن تلحظ جمال كلامه، وأن يشاهد قلبك جمال هذا الكلام، لأن في هذا الكلام أسرار الجمال. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فيه أسرار. شوف كيف يسوق الله عز وجل عباده إلى طاعته. ينعت لك الطائعين نعتا جميلا رائعا ساميا قد أفلح المؤمنون. شوف، فازوا ونجحوا في الدنيا والآخرة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر هذه الصفات، صفات ندية تبعث في قلبك حب الطاعة. لا يأمرك قسرا بطاعة بأسلوب جامد يابس، ولكن يحببك فيها. وسبحان الله، صدق بعض العارفين عندما قال ليس العجب من فقير يتحبب، ولكن العجب من غني يتودد، يحبهم ويحبونه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، وجاء اسمه الودود يعني في اقتران في موضعين في القرآن، يعني يذوب لهما القلب، إن ربي رحيم ودود. اقترنت رحمته بوده، واقترن وده برحمته. وفي موضع آخر، وهو الغفور الودود، قد تغفر، ممكن واحد يغلط في حقك وتغفر له لكن لا تحبه، لكن كرما منه سبحانه وتعالى إذا أخطأ العبد وكلنا كذلك، وعصاه ثم جاءه تائبا، سبحان الله، يتلقاه رب العالمين فرحا بتوبته ويصطفيه ويجتبيه. فتتعرف في هذا القرآن على جمال أسمائه وصفاته وكلامه سبحانه وتعالى، فتقرأ القرآن قراءة أخرى. انظر يا أخي سبحان الله في معرفتك به وبجماله سبحانه وتعالى. السورة أو الاسم الذي خص له سورة وجعله بذاته آية مفردة الرحمن، شيء عجيب. انظر السورة التي الاسم الذي خص بسورة الرحمن، لم يقل القهار الجبار العزيز المتكبر القوي، إنما قال الرحمن. وهذه آية بذاتها، كأنك إذا قلت الرحمن هذه آية تخضع لها القلوب وتخشع وتوجل وتحب وتهرول وتخاف وتطمع وترجو. الرحمن ينعت لك نبيه صلى الله عليه وسلم نعتا جميلا صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعت يجعلك محبا، نعت جميل عظيم يبعث في قلبك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث في قلبك جمالية هذا الدين، عظمة هذا الإسلام، يسوقك إليه سوقا جميلا. حتى في الجمادات، ديننا لم يجعل هذا الكون، شوف القرآن، لم يجعل هذا الكون كونا يابسا جامدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تجد أن الجماد الذي تجلس عليه، هذه الساعة، هذه الثياب، هذا المكان الذي نجلس فيه، كل ذلك توقن وتعتقد بقلبك وتغادر هذا الظاهر الصامت لترى بمشاهدات قلبك ومعارج روحك هذه الأكوان سابحة في فلك التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، عندما تجد هذه الجماليات حتى في الحيوانات، حتى في والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يزين لك حتى الحيوان البهيم ويجعله موضعا للزينة. ثم اختار لك نبيا صلى الله عليه وسلم حسن الصورة جميل الصورة، واختار لإبلاغه قال رب العالمين ذو مرة فاستوى على سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي أحد تفسيرات ذو مرة يعني إيه؟ يعني ذو هيئة جميلة حسنة. فاختار حتى لإبلاغ كلامه الجميل سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي في هيئة جميلة، وكان يختار في بعض الأحيان يأتي على صورة دحية الكلبي لأنه كان جميل الصورة والمحية. كل هذا عندما تتدبره تجد جمالا وأفقا آخر، فتقرأ القرآن. شوف سورة الفاتحة أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم ما أنزل الله رب العالمين في الكتب جميعا. لا تجد فيها نعتا قهريا، ولا تجد فيها شدة، ولكن تجد فيها ربوبيته وألوهيته ورحمته وتعليمه عباده أن يستعينوا به وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يرشدهم علمهم. وتعجبني كلمة بعض السلف عندما تكلم في قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ما دعاهم لدعائه إلا لكي يستجيب لهم سبحانه وتعالى. حتى يا أخي في الأشياء التي يعني تثقل على النفس، جعل ارتحال النفس من هذه الدنيا إلى أفق الآخرة ارتحالا وضيئا مسكونا بالأمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا موطن الذي يعني يثقل على النفس أن تفكر فيه. يأتيك هذا النعت الجميل، جمالية الموت، حتى عندما تقرأ عن الموت في القرآن، موت عباده، تجد أن هذا الموت محفوف بالرحمات، محفوف بالتثبيت والسكينة، وأنك تقبل على الله رب العالمين. كما كان بعض السلف عندما فقهوا معنى الوحي، فكان لما احتضر جعل بعضهم يصبره، يعني خلاص يعني إن شاء الله تروح، قال والله إنني أذهب إلى من رحمني قبل أن أعبده، وإلى من حفظني في بطن أمي قبل أن يكون مني شيء، أفأخشاه وأنا مرتحل إليه فقير إليه، أغادر دار الإثم والغيبة والنميمة والحقد والحسد إلى جوار أرحم الراحمين. وانظر إلى نعته حتى في جمالية القرآن، نعت يوم القيامة. قال رب العالمين: الملك يومئذ الحق للرحمن، لم يقل للقهار، للجبار. حتى في نعت عباده وفي بشارته التي ساقها لعباده: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، إلى الرحمن وفدا. حتى في الحب الذي يتبادله عباده فيما بينهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا القبول الذي لا تدري له سبب، عندما تجد إنسانا فتقبل عليه ويقبله قلبك، هذه الأرواح المتآلفة، اجتماع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر، كل هذا تجد أن هذه الأشياء تسوقك إلى الله عز وجل. وما أعظم، كما قلنا وندندن وسنقول في كل مرة، ما أعظم أن تأتي إليه بكلامه، وأن تتعرف إليه بكلامه عنه سبحانه وتعالى، وعن شريعته، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن عباده، وعن خلقه، فيشرق قلبك إشراقا خاصا، وتطالع آفاقا أخرى جليلة سامية مضيئة بالجمال، وتكون لعبادتك هذه النعوت الجميلة، فتقف بين يدي الله عز وجل لا وقوف المتثائب المتكاسل، ولا وقوف المنشغل الذي يعني ملأت الدنيا نفسه، عايز اشوف التويتر في ايه، عايز اشوف النت في ايه، عايز اشوف الموبايل في ايه، عايز اشوف مش عارف في ايه، هشوف الشغل في ايه. هذا الذي يقف بين يدي الله عز وجل وهو يطالع معنى هذا المقام، مقام الجمال، مقام الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فيتجمل لله عز وجل بذلته وخشوعه، ويتجمل لله عز وجل في تحسينه صوته، ويتجمل لله عز وجل بثوبه الحسن، ويتجمل لله عز وجل بهيئته الحسنة، ويتجمل لله عز وجل بلفظه الحسن، يصدق فيه ما قال سيدنا الحبر الجليل ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يتكلم في نعت حامل القرآن: جعل من نعته ولا يكون صخابا ولا جافيا، جافي غليظ يابس، لسانه طويل يتكلم بالغيبة والنميمة والحسد والضغينة، لا أبدا، إنما يكون جميلا نقيا ساميا. أما الذي لا يجد في نفسه هذا الأثر لابد أن يراجع نفسه، لأن القرآن جميل، فإذا لم يكن حامله على قدر هذا الجمال لابد أن يجمل من نفسه. وأعظم جمال أن تقبل على القرآن لكي تتلقى هذه الأنوار، فترتقي صعودا وتحلق ساميا نقيا. والله إنها لا يعني أقول لك نعمة عظيمة جدا، والله لا نقدرها قدرها، أن بين يدينا نحن الفانين المخلوقين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن.
محمود. محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا، وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.